الأمن الغذائي وحرمة التلاعب به. الحمد لله رب العالمين على كل حال، المتصف سبحانه بالعزة والعظمة والجلال، القيوم الحق الأزلي الدائم بغير زوال، المتفضل على عباده بجلاء الأنعم الكبير المتعال، نحمده تبارك وتعالى بالغدو والآصال، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والضلال، ونسأله السلام من جاه أو مال هو علينا وبال، ونرجوه العصام من قيل وقال ومذلة السؤال، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد فالشبيه محال، المعبود الحق فقد سجدت له الشخوص والظلال، المبدع للكون بكلمة كنا على غير مثال، القاهر فوق عباده، القوي شديد المحال، خلق الخلق فريقين، فهذا مهتد وذاك ضل، تغمد الطائعين برحمته، والظالمون ما لهم من دونه من وال، كما بدأ أول خلق يعيده، فإليه المرجع وإليه المآل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال، الطاهر المطهر الموافق فعله لما سن وقال، القاضي بالقسط والقاسم بالعدل وما عن الحق مال، خير البرية أتقاها وأعدلها سيد الرجال، المهاجر في سبيل الله بدينه تاركا الأهل والمال، المجاهد بنفسه وماله الباطل حتى زهق وزال، النور الهادي لأمته والمنقذ لهم من الضلال، سيد ولد آدم بحق والشفيع يوم الأهوال، جاء قومه بعز الدارين فاتهموه بالخبال، ولولا رحمته لأطبقت على مكذبيه الجبال، الصبر دا هو الحياء زاره والحلم تاجه ليس له مثال، السخاء ساجيته، والعفو شيمته، والمكار له خلال، أضاء الوري نوره، وفاض بره عن اليمين وعن الشمال، من رآه بداها هابه، ومن خالطه أحبه، ومن صاحبه فداه بكل غالة، حارت البرية في وصفه، فسناه قد فاق كل خيال، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل، ما دام في الكون شخوص وظلال. عناصر الموضوع: أولا تعريف الأمن الغذائي، ثانية الأسباب التي تعيق تحقيقه، ثالثا سبل تحقيق الأمن الغذائي. الموضوع أولا تعريف الأمن الغذائي، هو مصطلح يقصد منه مدى قدرة بلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الأساسي من منتوجه الخاص أو استطاعته على شراءه من الخارج تحت أي من ظرف، ومهما كان ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، ويحدث أن يصبح الأمن الغذائي غير مكفول، وعلى الأخص في البلاد الفقيرة المعتمدة على الأمطار في إنتاج محاصيل غذائها وغذاء الماشية لديها عندما يقل المطر ويعم الجفاف، فلا تستطيع تغذية سكانها وتكون عاجزة بسبب الفقر من الاستيراد، تحدث فيها مجاعات تؤدي بحياة مئات الألوف من الناس وربما الملايين، وتخلف أناس ضعفاء بسبب تعرضهم خلال فترة من حياتهم بعواقب قلة الغذاء، عندئذ تقوم هيئات مدنية من الدول الغنية بمحاولات لمساعدة البلاد الفقيرة المصابة في إفريقيا وأسيا، ولكن تأتي تلك المعونات غالبا متأخرة بعد أن يكون قد حدث ما حدث، وتكتفي بإعانة الباقين على قيد الحياة، وينشطر الأمن الغذائي إلى مستويين رئيسيين وهم المطلق والنسبي، فيعرف المطلق بأنه قيام الدولة الواحدة بإنتاج الغذاء داخلها بمستوى يتساوى مع الطلب المحلي ومعدلاته أو قد يفوقها أحيانا، ويمكن اعتباره غالبا بأنه يحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي الكامل. أما الأمن الغذائي النسبي فإنه يشير إلى مدى قدرة الدولة على إنتاج وإيجاد ما يحتاجه الشعب أو الأفراد من سلع وغذاء بشكل كلي أو جزئي. ثانية الأسباب التي تعيق تحقيق الأمن الغذائي: الكفر بنعم الله وجحودها. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون النحل. وقال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. 15 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل 16 ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكافور 17 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين 18 فقالوا ربنا بها وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 19 سبأ الذنوب والمعاصي قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الشورى وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى طه مقسومة على 124 وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم النور مقسومة على 63 عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ثاني حسن ناقص دون قوله وإن الرجل وعن أبي البختري عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا في أنفسهم وعن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بسنين وشدة نهو جور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القط من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهدي الله وعهد رسوله إلا سطئ الله عليهم عدوما غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم الكسل والنوم عن العمل وراو ابن أبي الدنيا في التوكل بسنده عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب يا ناس من أهل اليمن فقال من أنتم قالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم المتكلون إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله وكان سفيان الثوري رحمه الله يمر ببعض الناس وهم جلوس بالمسجد الحرام فيقول ما يجلسكم قالوا فما نصنع قال اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين ورأى عمر رضي الله عنه قمنا في ركن المسجد بعد صلاة الجمعة فسألهم من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون على الله فعلاهم عمر رضي الله عنه بدرته ونهارهم وقال لا يقعدنا أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإن الله يقول فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الجمعة 10 وقد كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين التبذير والإسراف أمر الله تعالى بالاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفق والتخلي عن نمط الاستهلاكي المتأثر بالدعايات التجارية قال تعالى ولا تجعل يدك مغولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الأعراف 31 وقد قال الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الإسراء مقسومة على 27 وقال تعالى قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون مضروبه في ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون مضروبه في ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يوسف 449 وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاق المال في المحرمات وفيما لا فائدة منه لأن العبد سيسأل عن ذلك بين يدي الله، وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزق قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ارتفاع الأسعار عن أنس. قال الناس: يا رسول الله، الأسعار فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. ولم يتدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في التسعير، وسبب ذلك أنه خشي أن يظلم يوم القيامة إذا تدخل في الأسعار، فربما يظلم البائع أو المشتري. وإنما أراد أن يعلمنا أنه تتعرض الشعوب والأمم لحالات من الشدة والرخاء والسراء والضراء، وهذا كله بقدر الله تعالى، ليعلم من ذلك من صبر ومن شكر. فما يقع من شدائد ومصائب وارتفاع الأسعار كله بقدر الله، وقد يكون مرتبط بالذنوب والآثام التي يرتكبها البشر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. البقرة مقسومة على 155. وعن أبي سعيد الخدري أن يهودي قدم زمن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين، حمل شعير وتامر، فسعر مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الناس يومئذ طعام غيره، وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع لا يجدون فيه الطعام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم للناس يشكون إليه غلاء السعر، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: لا ألقيني الله من قبل أن ما أعطى أحدا من مال أحد من غير طيب نفس، إنما البيع عن تراض، ولكن في بيوعكم خصال أذكرها لكم: لا تضغنوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا، ولا يصوم الرجل على صوم أخيه، ولا يبيع عن حاضر لباد، والبيع عن تراض، وكوع عبادي الله إخوانا. فدلهم على مكارم الأخلاق في البيوع، ونهاههم عن الضغينة والتناجش والحسد، والصوم على صوم الأخ، وعن بيع حاضر لباد. ولو كان في حثهم على ترك السلع ناقص بغية إرخاصها ناقص خير لحثهم على ذلك. ولا يخفى على كل مسلم فطن مقدار الضرر الذي سيلحق بالتاجر بعد ترك الناس لسلعه، وفساد السلع وكسادها فيه ضرر عام وخاص، فقد يفلس التاجر وتفسد بضاعته ويركبه الدين والهم، فيأتي كي يرخصها فيبيعها بثمن أقل مما أشترى به، أو بثمن لا يسدد له فواتير العمل وتوابع التجارة، وهذا إن كان أشتراها فعل بسعر مرتفع، فبالتالي اضطر لبيعها بسعر مرتفع. أما إن كان اشتراها بسعر رخيص، أو أراد أن يبيعها بسعر مرتفع لأنه لا يوجد غيره عنده هذه السلعة، فهذا هو الاحتكار، وقد حرمه الله تعالى كما سنعلم ذلك في العنصر التالي بإذن الله. الاحتكار وهو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيعلو سعره ويصيبهم بسبب ذلك الضرر، أو حبس العملة التي يجلب بها السلعة فيزيد ثمنها ويقل الجلب والتداول. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فعن معمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، وعلى كل تاجر من المسلمين أن يبذل وسعه من جهد ومال ليمنع جشع المحتكر، وبسبب تلك الجريمة النكراء قد يعجز الفقير عن شراء ما لا غنى له عنه، وقد يتحمل آخرون ديون يعجزون عن أدائها، وتكثر الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد يلجأ البعض إلى طرق غير مشروعة للحصول على المال وتوفير ما يحتاجونه، وحينها لا يبالي ضعيف الإيمان أمني حلال أخذ المال أمي من حرام، وتنشأ الأنانية والشح والبخل، وتتعمق الفجوة بين الناس، غير أنها مسبب للفرقة، مستنبت للكراهية والضغينة، مولد لثقافة الحقد والبغضاء بين الناس، مما يساعد على تفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين أفراده، كما يترتب عليه العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة، وذلك كله يصنف أشد الأضرار على العباد ومن البلاد. الغش. الغش آفة يطول ضررها الجميع، فالغش الشخص همه تحصيل المال على حساب غيره، فالطمع حجب عقله، فلا ينظر إلا للمكاسب التي حصل عليها والتي يسعى للحصول عليها، ولا يتفق إلى ضحاياه الذين أرداهم غشه، لا يتفق إلى جنايته على المجتمع. وكيف أصبح أداة إفساد فيه؟ الغشاشون كثر ومجالات الغش مختلفة، كل غشاش على حسب اهتماماته وعلى حسب موقعه وقدرته على الغش. والكلام في هذه الدقائق حول الغش في البيع والشراء. الغش ضد النصح مأخوذ من الغشاش، وهو المشوب الكبير والغش المحرم في البيع. أن يخفي البائع شيئا في السلعة لو اطلع عليه المشتري لم يشتريها بذلك الثمن. والغشاش حينما يسعى لكسب المال يحرص على جمع المال، لكن الطمع أعماه عن حقيقة، وهي أن المسألة ليست مسألة كثرة ربح، بل المسألة مسألة بركة. فقد يربح الغشاش المال الكثير لكن يتعرض لآفة تجتاح هذا المال، وقد يربح التاجر الصادق المال القليل فيبارك الله في كسبه. فعن حكيم بن حزام ناقص رضي الله عنه ناقص قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ويشتد الإثم حينما ينفق الغشاش سلعته بالحلف الكاذب بأنه اشتراها بكذا، أو بأن فلانا سامها بكذا، أو غير ذلك من أساليب الغشاشين. فعن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص قال: سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، فعلى البائع أن يعزل الطيب عن رديء فيكون المشتري على بين من أمر السلعة، لكنه إن جعل الطيب في الأعلى والرديء يخفيه تحته، إما لآفة فيه أو لصغره أو لغير ذلك من الأشياء التي تزهد الناس فيه وتقلل من قيمته، فهذا من الغش المحرم. فعن أبي هريرة أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص مر على صبر طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته سماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، فخذ وخسر في الدنيا والآخرة من تبرأ منه النبي. ولا يعذر الشخص بحجة أن العمال قاموا بهذا، فالواجب عليه المتابعة، فلو فعلوا فعلا يضر بسلعته وينقص من قيمتها، لم يرضى بذلك وعمل على عدم تكرار ذلك، فكذلك الواجب عليه إذا أضر بإخوانه المسلمين. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، فإذا بين العيب برأ البائع في الدنيا والآخرة، وليس للمشترى الحق في رد السلعة إلا إذا رضي البائع فأقاله بيعته، أما إذا لم يبين البائع عيب السلعة فللمشتري الرد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النساء 29. التطفيف في الكيل والوزن. عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه: ويل للمطففين، فأحسن الكيل بعد ذلك. فأهل المدينة والأنصار رضوان عليهم قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون في البيع والشراء، وكانوا أخبث الناس كيلا أو من أخبث الناس في الكيل، يعني يطففون في الكيل والميزان ويبخسون الناس أشياؤهم في ذلك. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من القرآن، فكان مما نزل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. المطففين 3. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، فكانوا من أحسن الناس وزنا بعد ذلك. 3. سبل تحقيقه: الإيمان بالله تعالى وشكره على نعمه. قال تعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأعراف. وقال تعالى: لإيلاف قريش 1. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 2. فليعبدوا رب هذا البيت 3. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف قريش وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. التوكل على الله. عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الاستغفار. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. 3 هود. وقال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. 52 هود. فقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن السماء لم تمطر. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. ثم جاء رجل آخر فقال له: أشكو الفقر. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. ثم جاء ثالث فقال له: أمرأتي عاقر لا تلد. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. ثم جاء رابع فقال له: أجدبت الأرض فلم تنبت. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. قال للحسن البصري: عجبنا لك أوي، كلما جاءك شاك قلت له استغفر الله. فقال لهم الحسن البصري: ما قلت شيء من عندي. وقرأ قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح. الدعاء. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. صلة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصلي رحمه. الأرزاق بيد الله. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هود مقسومة على 6. فكل ما يدب على وجه الأرض تعهدي الله تعالى برزقه. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. العنكبوت مقسومة على 60. أي لا تدخر غذاؤها لغد كما يفعل ابن آدم، فالله سبحانه وتعالى يرزقها كما يرزقكم، فنحن معطوفون في الرزق على الدواب، مع أن الإنسان هو الأصل وهو المكرم، والعالم كله خلق من أجله لخدمته، ومع ذلك لم يقل سبحانه: نحن نرزقكم وإياهم. لماذا؟ قالوا: لأنك تظن أنها لا تستطيع أن تحمل أو تدبر رزقها ولا تتصرف فيه، فلفت نظرك إلى أننا سنرزقها قبلك. 4. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الذاريات مقسومة على 22. والمعنى: رزقكم من عند الله الذي في السماء. قال سفيان الثوري رحمه الله: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض. فدخل خرب فمكث 3 لا يصيب شيئا. فلما كان اليوم الثالث إذا هو بدو خل رطب، وكان له أخ أحسن نية منه، فدخل معه فصرت دلة، فلم يزل ذلك دابهما حتى فرق الموت بينهما. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حدثني من أثق به أنه كان في صحراء مكث فيها أياما، فرأى فيها حية عظيمة عمياء، فكانت تخرج من جحرها في ساعة معينة تفتح فاها فينزل إليه طعامها، وذلك في كل يوم. ألا يكفي لتثبيت الإيمان بهذه المسألة في قلوبنا قول ربنا: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. النساء مقسومة على 130. فإن المرأة ضعيفة، وفي غالب الأمر أنها حبيس بيتها لا تعمل إلا عملها المبارك، رعاية زوجها وولدها، ورزق ربها لها كان من طريق زوجها. ومع ذلك يخبر الله تعالى أن الحياة إذا استحالت بين الزوجين فلا أحد يمسك عنها رزقها الذي قدره الله لها، وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يونس مقسومة على 107. وعن أبي مامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي أن نفس لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. السعي في الأرض لتحصيل الرزق. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. 15 الملك. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. المزمل. تطبيق الزكاة. الزكاة فريضة اجتماعية ومالية وركن هام في بناء الاقتصاد الإسلامي وتحقيق العدل الاجتماعي، غرضها سعادة الفرد والمجتمع وتحقيق التكافل والترابط بين أفراده ونشر دعوة الإسلام في الأرض. وعن ابن عباس عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تنوين الضم، تخار من أغنياهم فتورد على فقراهم. عن ابن عمر عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: بنى الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. وحينما فرض الإسلام الزكاة لم يكن بذلك جائرا على الأغنياء أو متحيزا إلى الفقراء، بل أمر بها لبناء مجتمع سليم يشعر فيه الغني بأخيه الفقير فيطعمه من ماله ويكفيه مؤونة الجوع والتشرد فينال بذلك ثمار في ماله. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الروم مقسومة على 39. وينال الغني بذلك المثوب من الله تعالى. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. البقرة مقسومة على 110. وقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. التوبة 103. وأنواع الزكاة متعددة كزكاة الزروع والثمار، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الأموال، وزكاة الأنعام. التراحم والتعاطف بين المسلمين. فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهنا التصوير بلاغي للتضامن بين أفراد المجتمع صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شبه الأفراد باللبن في الجدار وشبه المادة التي تمسك اللبن وتشد بعضه بعضا وهي الأسمنت المخلوط بالرمل ناقص المونة. بالعلاقات والتضامن الذي بين أفراد المجتمع، فإذا فسدت المادة التي تمسك البنيان وتشده فلا شك أن مصيره إلى زوال وانهيار وهدم. وكذلك العلاقات الإنسانية والأخلاقية والتضامن بين أفراد المجتمع، إذا فسدت فإن المجتمع مصيره كذلك إلى زوال وانهيار وهدم. تشديد الرقابة على الأسواق. فعلى الجهات المعنية في الدولة والتي تعرف في الشرع بالحسبة أن تعمل على مراقبة الأسواق ومحاسبة كل من يتلاعب بأقوات الناس والسلع الغذائية سواء بالغش أو الاحتكار أو الاستغلال أو الطرق المبتكرة الأخرى. ونظرا لأهمية الحسبة والمراقب على الأسواق وما يترتب على ذلك من إشاعة التعامل بالمعاملات الشرعية الصحيحة ومنع التعامل بالمعاملات المحرمة، فقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها، بل باشرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. واحد الأخذ بالبدائل وقت الغلاء، ومعنى ذلك أن السلعة إذا غلا سعرها غلاء فاحشا ذهبنا إلى البديل الأرخص، فإذا انصرف الناس عنها رخص سعرها لأن السوق عرض وطلب، وهذا له أصل في الشرع، فقد جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ناقص رضي الله عنه ناقص جاءوا إليه وقالوا نشتكي إليك غلاء اللحم فسعره لنا، فقال أرخصوه أنتم، فقالوا نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول أرخصوه أنتم، فقالوا وهل نملكه حتى نرخصه وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا، فقال قولته الرائعة أتركوه لهم، بل إن علي بن أبي طالب ناقص رضي الله عنه ناقص يطرح بين أيدينا نظرية أخرى في مكافحة الغلاء، وهي تخفيض سعر السلع عبر إبدالها بسلعة أخرى. فعن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس قال غلى علينا الزبيب بمكة، فكتبنا إلى علي بن أبي طالب بالكوفة أن الزبيب غلى علينا، فكتب أن أرخصوه بالتمر أي استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوافرا في الحجاز وأسعاره رخيصة، فيقل الطلب على الزبيب فيرخص، وإن لم يرخص فالتمر خير بديل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.